بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كان مما مضى معنا في آخر درس مسألة بيع الثمار التي تكون مستورة في الأرض، هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ يجوز بيعها ولو كانت مستورة في الأرض، هل هذا في بيع مجهول؟ نعم، لأن أصحاب الخبرة يعرفون ذلك بما هو ظاهر منها، يستدلون بالظاهر على ما كان خافيا مستورا، وإن حصل غرر فهو شيء يسير مغتفر كما سبق التنبيه عليه. وهذا في ما كان المقصود منه مستورا في الأرض، أو ما كان المقصود منه مستور أصوله مثلا وفروعه ظاهرة وكله مقصود أيضا يجوز. نواصل نقرأ، بقي هناك كم بعض التتمات مسائل لبيع الثمرة قبل بدو صلاحها أو بعد بدوه، كمسألة من باع ثمرة بعد بدو صلاحها ثم تلفت، نزلت بها جائحة من السماء، ففي ضمان من تكون الباع والمشتري، والشوكاني أخرها هذه المسألة في مسألة وضع الجوائح، نؤخره إن شاء الله إلى ذلك الموضع. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما بيع العربون، يقال عربون وعربان، والأشهر في الحديث عربان، سيأتي كلها لغات صحيحة، أي أنه منهي عنه، أنه ذكر في ضمن البيوع المنهي عنها لأن فيها غرر. وأما بيع العربون فلما أخرجه أحمد والنسائي وأبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربون. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه، ولم أقف عليه في سنن النسائي، وقد نبه بعضهم أن هذا وهم من الشوكاني، من طريق مالك، خرجه هؤلاء من طريق مالك ابن أنس أنه بلغه عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جد، كذا وقع عند أبي داود وابن ماجه أنه بلغه، وقع عند أحمد من طريق مالك قال: أخبرني الثقة عن عمرو بن شعيب. وهذا إسناد ضعيف لإبهام الشيخ الإمام مالك، وهذا المبهم محتمل احتمال كبير أنه عبد الله بن لهيعة، كما ذكر ابن عدي في الكامل قال: يقال إن مالكا سمع هذا الحديث عن ابن لهيعة. ولم يسمه لضعفه، والحديث عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب مشهور، أي مشهور بهذا الإسناد بين أهل العلم، وقد أخرجه جماعة من طريق عبد الله بن لهيعة. أخرج ابن عبد البر في التمهيد وقال هو أشبه الطرق أنه عن ابن لهيعة، لأنه قد جاء في سنن ابن ماجه من طريق أخرى تسمية شيخ مالك أنه عبد الله ابن عامر الأسلمي، كذا أخرج ابن ماجه والبيهقي. من طريق مالك قال حدثني عبد الله بن عامر الأسلمي عن عمرو بن شعيب، ولكن هذه الرواية من طريق حبيب ابن أبي حبيب شيخ الإمام مالك أو كاتب الإمام مالك، وحبيب هذا متروك بل قد كذبه أبو داود وجماعة من الأئمة. ولذا قال ابن عبد البر قال وحبيب ضعيف له عن مالك خطأ كثير ومناكير. وسمي أيضا هذا شيخ الإمام مالك برجل آخر الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، وأشبه الطرق أن شيخ مالك فيه هو ابن لهيعة. فيكون ضعيفا لضعف عبد الله بن لهيعة. قال وبيع العربون هو أن يعطي المشتري البائع درهما أو نحوه قبل البيع، على أنه إذا ترك الشراء كان الدرهم للبائع بغير شيء، وإن تم البيع حسب هذا الدرهم من الثمن. هذا لابد منه. بيع العربون قال هو أن يعطي المشتري البائع درهما أو نحوه قبل البيع، على أنه إن ترك الشراء كان الدرهم للبائع بغير شيء، وإن تم الشراء كان ذلك المال المقدم من الثمن، يحسب من الثمن. ولا يعارض هذا ما أخرجه عبد الرزاق في مسنده، كذا عندكم في مسنده عندكم في مصنفة أي نسخة الرسالة. ولا يعارض هذا ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفة، في نسخة مصنفة والمشهور، عن زيد بن أسلم أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العربون في البيع فأجازه، لأن في إسناده إبراهيم ابن أبي يحيى وهو ضعيف، بل هو متهم بالكذب، وأيضا الحديث مرسل. أنا ما رأيت الحديث في مصنف عبد الرزاق، لكن هو في مصنف ابن أبي شيبة، خرج ابن أبي شيبة في موضعين من طريقين عن زيد بن أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أحل العربان في البيع، وهو مرسل صحيح الإسناد، إسناده صحيح لكنه مرسل. هذه المسألة في بيع العربون، وقد ذكر في المغني عدة لغات كما في المجلد السادس صفحة 31 و300، أنه يقال فيه عربون وعربان، وهذا هو المشهور في الحديث، كل الأحاديث التي وردت بلفظ عربان، ويقال فيه أيضا أربون بالهمزة بدل العين، أربون وأربان. وضابط هذا البيع كما سبق من كلام الشوكاني أن المشتري يدفع إلى البائع مبلغا من المال في قيمة سلعة معينة يقدم إليه مبلغا من المال، على أنه إن أخذ السلعة احتسب ذلك المال المقدم من ثمنها، إن أخذها بعد ذلك احتسب هذا المال الذي قدم من ثمن السلعة، وإن لم يأخذها فذلك المال للبائع لصاحب السلعة. وهذا البيع فيه للعلماء قولان، ما يسمى ببيع العربون، أي هل هذه المعاملة جائزة أن يقدم الإنسان شيئا من المال لصاحب سلعة، يقول أريد منك هذه السلعة وهذا مثلا 10,000 ريال مقدم، إن أتيت لهذه السلعة إلى بعد 10 أيام فهي لي وأوفيك قيمتها، وإن لم آتي لها فهذه 10,000 لك. في قولان للعلماء، القول الأول أن ذلك جائز، وهذا مذهب الإمام أحمد وقال به بعض التابعين كابن سيرين وبنحوه قول ابن المسيب في مسألة قريب منها جعلها أحمد في معناه، وأيضا فعله من التابعين نافع ابن عبد الحارث الذي كان أمير مكة لعمر رضي الله عنه، فقد اشترى دار السجن من صفوان ابن أمية على أنه إن رضي عمر به وإلا فله كذا وكذا، وقد استدل به الإمام أحمد رحمه الله على أن هذا أيضا فعل عمر، لأن الشراء كان له. فقد سئل أحمد أتذهب إلى جوازه؟ قال أي شيء أقول، وهذا عمر رضي الله عنه، أي قد فعله. وجاء هذا عن ولده عبد الله بن عمر، وفي الإسناد إليه ضعف. ودليل هؤلاء قالوا فعله عمر رضي الله عنه أو فعل له، والأصل في أن البيع الأصل فيه الحل، وهذا البيع لم يتضمن محذورا، بل كلاهما ينتفع به، البائع ينتفع والمشتري ينتفع، ففي مصلحة للجميع. قال وأما الحديث المروي في ذلك في النهي عنه فهو ضعيف، ضعفه الإمام أحمد وغيره كما سبق إسناده. القول الثاني هو قول جمهور العلماء أن هذا البيع لا يجوز، هو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، وجاء عن بعض التابعين، استدلوا بحديث عمرو بن شعيب المتقدم وسبق أنه ضعيف، قالوا ولأن فيه شرطا للبائع بغير عوض، شرط شيئا ومالا للباع بدون عوض، قالوا فهو مثل ما لو شرط شيئا لأجنبي، وهذا لا يصح. قالوا ولأن فيه غرر وجهالة في أخذ مال الأخ المسلم بالباطل بغير حق، واختار القول الأول الشيخ ابن باز وكذلك الشيخ ابن عثيمين وغيرهم، وأن هذا بيع جائز لما فيه من المصلحة في حق البائع والمشتري، فالبائع يحجز هذه السلعة التي يحتاجها، وقد لا يكون الشيء متيسرا له في ذلك الحين، فيجمعها إلى الأجل الذي حدده معه في مصلحة له أو هذا المشتري، والبائع له مصلحة أيضا أنه ينفق سلعته، وإن تخلف هذا المشتري عن الشراء أخذ ذلك الذي قدم مقابل تأخيره. لكن نبه العلماء على أمر مهم، وهو أن بيع العربون لا بد أن يكون في سلعة لا يشترط فيها التقابض، وأما الأصناف التي يجري فيها الربا فإنه لا بد فيها من تقابض، فلا يصح فيها بيع العربون. وهذا القول أقرب الذين قالوا بجواز هذا البيع، فإن النهي عن ذلك ضعيف. الشوكاني رحمه الله يذهب إلى ما ذهب إليه الجمهور. من المسائل التي هي قريبة من بيع العربون أو تتعلق به، ما يسميه الفقهاء بالاستصناع. الاستصناع، والاستصناع بمعنى طلب الصناعة، وهو بيع مشهور بين الناس منتشر، ومعنى الاستصناع أن يأتي إنسان إلى صاحب مصنع، أي مصنع كان، سواء كان مصنع مثلا للحديد أو مصنع للخشب أو مصنع للفرش أو مصنع لأدوات كهربائية أو نحو ذلك. يأتي المشتري إلى صاحب مصنع فيطلب منه أن يصنع له شيئا معينا، على سبيل المثال يطلب من أن يصنع له أبوابا لبيته أو نوافذ أو يصنع له فراشا، ويدفع له كل المال حين العقد أو بعض المال أو لا يدفع له شيئا أو يقسط المال أقساطا، حتى إذا تم صناعة ذلك الشيء الذي اتفق عليه أخذه وأعطاه الثمن إن لم يكن أعطاه قبل، أو كمل له إن أعطاه بعضه، هذا معنى الاستصناع. هذا عليه عمل الناس، في كثير من شؤونهم. فهل هذا البيع جائز؟ ومختلف فيه هل هو بيع أو إجارة؟ وأيضا مختلف فيه هل هو ملتحق بالسلم أو بائع شيء الغائب؟ على مسائل تفصيلية كثيرا، من أوسع من تكلم عنها فيما رأيت في الموسوعة الفقهية، موسوعة الفقهية الكويتية. وحاصل ذلك أن فيه للعلماء قولين، وهي مسألة قديمة ليست مسألة حادثة. القول الأول قول من قال بأن ذلك لا يجوز، وهذا قول الجمهور، مذهب مالك والشافعي وأحمد، وقال به بعض الحنفية، قالوا لأنه بيع شيء معدوم، اتفقوا وباعوا شيئا معدوما غير موجود. قال والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الإنسان ما ليس عنده، كما في حديث حكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك. القول الثاني أن هذا جائز وقال به الحنفية, هو قول جمهور الحنفية, وقال به بعض الحنابلة, بل يصح أن نقول إن هذا هو قول مالك, فإن مالكا أجازه إن حصل تحديد للأجل, وأيضا هؤلاء الذين يجيزون يشترطون تحديد الأجل حتى لا يؤدي إلى خلاف. قالوا لأنه من حاجة الناس وعليه عمل المسلمين, وليس في محذور إذا بينت شروطه التي يجوز فيها. قال ليس في غرر ولا جهالة. أيضا قالوا ليس هو من بيع المعدوم, بيع ما ليس عندك, فالذي يبيع شيء معدوم يبيع شيء لا يملكه أصلا. أما هذا الاستصناع فهذه الأدوات والمواد التي سيصنع منها هذا الشيء عنده متوفرة لديه, إنما يركب شيئا على شيء ويجعل شيئا على شيء ويتم الشيء المطلوب بذلك. فالحقيقة أنه ليس في بيع شيء معدوم, بل باع شيء موجودا لكنه لم يركب بعد على الصفة المطلوبة. أيضا بعض هؤلاء القائلين بالجواز قالوا لأنه إنما هو اتفاق على استصناع شيء معين وليس بيعا لشيء معين, كذا علل به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله, وهذا مختلف في هل هو بيع أو مجرد يعني اتفاق على استصناع شيء, والأقرب أن هذا بيع فيه خيار, بيع فيه الخيار كما سيأتي. والقائلون بهذا القول الجواز قالوا لا بد فيه من شرطين. الشرط الأول بيان جنس هذا الشيء المستصنع أي المطلوب صناعته, بيان جنسه ونوعه ومقداره وأوصافه المطلوبة. قال لابد من هذا الشرط. والشرط الثاني قالوا تحديد الأجل. الشرط الأول بيان نوعه وجنسه ومقداره ووصفه. بيان نوعه أو بيان جنسه لأن الأجناس مختلفة, مثلا جنس حديد, جنس خشب, جنس ما يسمى بالألمنيوم مثلا, هذه ثلاثة أجناس. ثم كل جنس من هذه الأجناس فيه ماذا؟ أنواع كثيرة. الخشب عدة أنواع, الألمنيوم عدة أنواع, فلا بد من تحديد الجنس من أي جنس يريد, ثم لا بد من تحديد نوعه من أي أنواع هذا الجنس يريد, ولا بد من تحديد مقداره. مثلا يقول أريد 5 أبواب أو 3 أبواب, ولا بد من تحديد صفته, أريد أبواب فيها كذا وكذا وفيها كذا وكذا. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني لا بد فيه من تحديد أجل يتم إليه هذا الاستصناع, وهذا القول الثاني أرجح من القول الأول وأن هذا جائز. وعليه فتوى كثير من العلماء في هذا الزمان، ديار الشيخ ابن عثيمين وغيره من الهيئات، هيئات كبار العلماء ومجامع الفقه. أيضا الجميع يجيز فيه، أي القائلون بهذا القول يجيز فيه، يعني جعل شيء يكون كالعقوبة إن حصل تخلف، كان يقول مثلا المشتري إن لم تكن هذا الشيء الذي طلبت صناعة على هذه الصفة التي اشترطت عليك فأنت ملزم أن توفر لي نفس هذه الصفة المطلوبة، ولا أقبل منك هذه الصفة التي صنعتها. وهكذا يقول له البائع إن لم تأخذ هذا الشيء إن صنعته على الوجه المطلوب وفي الأجل المحدد ولم تأخذه تغرم شيئا. هذا مما يجيزونه بشرط ألا يحصل هناك ظروف قاهرة، فإن وجد هناك ظروف قاهرة خارجة عن طوع الإنسان فلا يلزم بهذا الشيء. كان يفلس هذا المشتري، يحترق ماله، يصاب بجائحة، أو كأن تأتي ظروف وحرب وفتن أو اختلاف يؤخر هذا الصانع عن الصناعة، فهذه ظروف قاهرة لا خارجة عن إرادته، فلا يلزم بهذا الشيء الذي يجعل عليه. فإذا خلصنا بهذا في بيع العربون وبيع أو مسألة الاستصناع أن هذا جائز ومن المعاملات الجارية بين المسلمين. ثم ذكر الشوكاني رحمه الله مسألة بيع العصير لمن يتخذه خمرا، وسيأتي ذلك. أخ يقول هل يجوز قضاء الدين في المسجد؟ حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في قصته مع ابن أبي حدرد في صحيح البخاري أنه تقاضاه مالا في المسجد فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل منه النصف أي الشطر، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جائز، ليس من البيع والشراء قضاء الدين، لأن البيع والشراء قد سبق وتم وانتهى البيع والشراء، وإنما هذا قضاء للدين وليس بيعا. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حين رأى كعب يتقاضى صاحبه مالا في المسجد. أخوني يقول ما هي المبيعات التي اشترط فيها التقابض؟ سيأتي إن شاء الله بيانها في باب الربا. أخوني يقول بيع العربون أليس في أكل أموال الناس بالباطل؟ لا، ليس بباطل، قد يكون فوت عليه حين حجز هذه السلعة أسبوعا عشر أيام، فوت عليه ثمنا أحسن من هذا العربون الذي أخذه. بعض السلع يكون لها رواج في أيام معينة، فإذا ذهبت هذه الأيام لا يكون لها رواج، فيكون البائع أحب إليه أن يبيع سلعته في تلك الأيام، فليس هذا من أكل أموال الناس بالباطل. ربما خلافه هو الذي يقال فيه إن فيه تخسير للناس، فيه تكليف لهم، حيث هذا البائع يظل حاجزا بضاعته حتى يذهب ثمنها في السوق أو لا يكون لها رواج، وبعد ذلك يتحمل تبعات هذه السلعة وما نقص من ثمنها في هضم له. أخ يسأل يقول من اشترى أرضا يريد بناء بيت فيها حال عليها الحول، هل على هذه الأرض زكاة؟ لا، ليس عليها زكاة، إنما يكون الزكاة على الأرض إذا اتخذها للتجارة. اشتراها يتاجر فيها. أما لو اشتراها يبني بها بيتا ولم يتيسر له سنة سنتان ثلاث فليس فيها زكاة. وهن يقول: ما هو القول الصحيح في رفع اليدين عند قنوت النوازل؟ هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرسل يديه تارة ويرفعها تارة؟ حديث أنس في السنن في سنن أبي داود أنه دعا ورفع يديه، وحديث صحيح، فكان يرفع يديه في قنوت النوازل. أما أنه كان يرفع تارة ويترك تارة فالله أعلم، هذا ما نعلمه، لكن الحديث حديث أنس صريح أنه كان يرفع. ويقول: إذا دخل رجل في الصلاة قبل وقتها وأطالها كثيرا حتى دخل وقته في الركعة الثانية مثلا، هل تصح الصلاة؟ لا، لا تصح إلا إذا كان مسافرا، أما المقيم فلا تصح منه الصلاة ولو فعل بعض أركانها قبل دخول وقته، ولو كبر تكبيرة الإحرام، كبر تكبيرة الإحرام قبل دخول الوقت وبعد تكبيرة الإحرام دخل وقتها، لا تصح هذه الصلاة لأنه صلى الصلاة قبل وقتها. أخ يقول: هل يجوز أن أصلي تحية المسجد وأنوي بها تحية المسجد وسنة الفجر القبلية أو أفردهما؟ صلي سنة الفجر وهي تجزى عن تحية المسجد، ليس معناه أن تحية المسجد صلاة مقصودة لذاتها، بل أي صلاة يؤديها تجزى عن ذلك سواء صلى فرضا أو نفلا، سواء نوى بها تحية المسجد أو لم ينوي. فلو دخل إنسان وصلى ركعتين راتبة الفجر أجزأت، ولو دخل إنسان وصلى ركعتين التي هي صلاة الفجر الفريضة أجزأت. فالمهم أنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا هو الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وليس معنى أنها صلاة مقصودة لذاتها ولو صلى غيرها يقوم يؤديها، لا. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.